لم تكن الكتابة معروفة في عهد موسى، وإذا لم تكن حروف الكتابة معروفة في ذلك العهد، فلا يكون موسى قد كتب الكتب الخمسة التي ينسبها اليهود إليه.
بل كانت الكتابة معروفة، قال غريبو في رسالته التي كتبها تعليقا على رسالة شامبوليون الشهير، أول من قرأ اللغة الهيروغليفية، قال إن موسى النبي كان يكتب على البردي، ويوجد في متحف تورين بردية مكتوبة بالقلم المصري تشتمل على وثيقة مكتوبة في عهد تحتمس الثالث الذي كان قبل موسى النبي بقرنين من الزمان. هذا يبرهن أن الكتابة كانت معروفة قبل عصر موسى. ثم إنه في المتحف البريطاني رسالة على البردي كتبها كاهن مصري اسمه أحميس، تاريخها 3400 قبل الميلاد، عنوانها حل المشكلات، وهي مجموع مسائل حسابية وهندسية بالقصور والدوائر ومقاييس الهرم وبعض مثلثات وإشارات جبرية. هذه الرسالة بخط اليد تلقب برسالة راند. وفي سنة 1888 ميلادية اكتشف المنقبون في دير العمارنة محافظة ألمانيا في مصر أكثر من 300 قالب طوب مكتوب عليها بالقلم المخروطي، نقلوا أكثرها إلى برلين ونقلوا باقيها إلى لندن. تاريخها قبل موسى بنحو 150 سنة. إذن كانت الكتابة معروفة عند المصريين قبل النبي موسى، ويشهد الكتاب المقدس أن كليم الله موسى تهذب في مدارس مصر الكبرى وتعلم كل حكمة المصريين. وقال المؤرخ يوسيفوس إنه لما كان عمر موسى 40 سنة قاد فرقة عسكرية إلى الحبشة واستولى على مدينة سبأ. لابد أن موسى كان يعرف الكتابة.
الدكتور اسكندر كين الذي هو من أفاضل المسيحيين قال ثلاثة أمور. قال إن أسفار موسى الخمسة الموجودة الآن ليست من تأليف موسى، وإنها كتبت في كنعان أو في أورشليم، وقال إن كتابتها ترجع إلى زمن سليمان، أي قبل ميلاد المسيح بألف سنة وبعد وفاة موسى بخمسمائة سنة.
أيها المعترض الكريم، ليس اسكندر كيدز من أفاضل المسيحيين، بل هو واحد من المنحرفين عن العقيدة المسيحية، وقال عن موسى كليم الله إنه نقل شريعته من المصريين بعد أن نقحها، كأن الديانة التي أوحى الله بها وثنية. وأنكر اسكندر كيدز معجزات موسى وتكليم الله له، فكيف يكون من أفاضل المسيحيين وهو يكذب كتب الأنبياء؟ لا يمكن لمؤمن بالوحي الإلهي أن يقبل أحكام اسكندر كيدز على الوحي الإلهي.
الفاضل نورتون من علماء المسيحية وقال إنه لا يوجد فرق يعتد به بين لغة التوراة ولغة سائر كتب العهد القديم التي كتبت زمن إطلاق بني إسرائيل من سبي بابل، مع أنه بين هذين الزمانين 900 سنة، واللغة تختلف باختلاف الزمان. وإذا قسنا حال اللغة الإنجليزية الآن بما كانت عليه من 400 سنة وجدنا فرقا كبيرا، ولعدم وجود فرق بين لغة الكتب المقدسة تكون قد كتبت في زمن واحد.
يقتبس المعترض أقوال المنحرفين عن العقيدة المسيحية وينسب إليهم الفهم والعلم، وقد قرر العلماء العارفون باللغة العبرية أن لغات الأسفار المقدسة متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب الزمان والمكان، وقسموا أدوارها إلى 4 عصور. العصر الأول من عصر إبراهيم إلى عصر موسى عندما دخلت ألفاظ مصرية وعربية إلى لغة الآرامية. الثاني من عصر موسى أو عصر التوراة إلى عصر سليمان، وقد بلغت اللغة غاية الإتقان. الثالث من عصر سليمان إلى عصر عذرا الكاتب، صارت اللغة رشيقة بليغة دخلتها اصطلاحات أجنبية. الرابع من عصر الكاتب عذرا إلى آخر عصر المكابيين، كانت لغة التوراة متفاوتة باختلاف هذه العصور. ولما قارن العلماء المتضلعون في اللغة العبرية بين أجزاء التوراة وبعضها، وجدوا تفاوتا في أساليب الكتابة، فقرروا أن بعضها كتب في عصر اللغة الذهبي، وبعضها الآخر في عصر اللغة الفضي، والآخر في عصرها النحاسي، مما يدل على أنها كتبت في أزمنة مختلفة. لهذا السبب جزم العلماء بأن أسفار موسى الخمسة لم تكتب في زمن داود، ولا مزامير داود كتبت في زمن إشعياء النبي، ولا نبوات إشعياء كتبت في زمن النبي ملاخي، وجزموا بأن نبوات ملاخي كتبت بعد سبي بابل، لأن اللغة العبرية بعد السبي انحطت، وكانت مؤلفات بني إسرائيل بعد ذلك العصر كلدية أو يونانية، وعجز بنو إسرائيل قبل المسيح عن فهم اللغة العبرية بدون تفسيرها باللغة الكلدية.
كتب موسى التوراة وسلمها للكهنة، وأوصاهم بحفظها في تابوت العهد، وإخراجها منه كل 7 سنين لتقرأ في يوم العيد. ولما انقرضت جماعة الكهنة هذه، تغير حال بني إسرائيل، فكانوا تارة يرتدون وأخرى يعبدون الرب، وكانت حالتهم حسنة في عهد داود وسليمان، إلى أن حصلت الانقلابات فضاعت نسخة التوراة الموضوعة في تابوت العهد، بل إنها ضاعت قبل حكم سليمان، لأنه لما فتح سليمان تابوت العهد لم يجد فيه غير اللوحين المكتوب فيهما الوصايا 10، فقد جاء في ملوك الأول 8-9 لم يكن في التابوت إلا لوحاء الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حورين حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر.
يقول المعترض إنه لم توجد من الشريعة سوى نسخة واحدة، وهذا خطأ، فقد كتب موسى نسخة خاصة وضعها بجانب تابوت عهد الرب لتكون شاهدا على بني إسرائيل، فإذا انحرفوا عنها حل بهم العقاب، وإذا تبعوها حصلوا على خير عظيم. فإذا صدق قول المعترض إن التوراة ضاعت، فكيف كان يكلف الله بني إسرائيل بحفظ شريعة وإقامة فرائضها وحدودها وهي غير موجودة؟ وكيف يأمرهم أن يعلموها لأولادهم وهي ليست عندهم؟ ومما يبرهن خطأ الاعتراض أن بني إسرائيل كانوا يقرؤون التوراة كل يوم سبت في المجامع، فكيف يقرؤون ما لا وجود له؟ مما يدل على وجود التوراة أن الله أمر أنه على كل ملك جديد يتولى الملك أن يكتب لنفسه نسخة من الشريعة لتكون معه يقرأ فيها كل أيام حياته، ليتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ فرائضه. وقال يوسيفوس إن موسى أمر بكتابة نسخة من الشريعة يوزعه على كل سبط من أسباط بني إسرائيل ليتناقلوها. وهل يعقل أن ملكا أرضيا يسن قانونا ولا يكتب منه سوى نسخة واحدة؟ إذا فعل ذلك كيف يتيسر لرعاياه معرفة أوامره؟ لابد أنه يعمل على تعميم تداول شرائعه بين رعاياه، ويحتفظ في الوقت نفسه عنده بنسخة منها. هكذا فعل كليم الله موسى وهو المشهور بالحكمة، فنشر الشريعة على بني إسرائيل ووزعها على الكهنة واللاويين وأمرهم بتعليمها للشعب، وكتب صورة منها لتكون شهادة عليهم. هذا وقد احتوت أسفار الشريعة على حدود أراضي كل سبط من أسباط بني إسرائيل الاثني عشر، فكانت أسفار الشريعة وثيقة ملكية للأسباط يلزم نشرها وتعميمها ولا يمكن الاستغناء عنها. أيها المستمع الكريم، لعلك لاحظت أن المعترض يقتبس أقوال أشخاص ليسوا من علماء المسيحية بل من الكفرة. كيف نبني اعتراضاتنا على أقوال من لا يؤمنون بالوحي ونحن من المؤمنين بالوحي؟ إن الذين يؤمنون بالوحي الإلهي يحترمون بعضهم بعضا، لأن هجومهم على وحي ما هو هجوم على كل وحي آخر. لو أن مسيحيا قال لي إن التوراة غير موحى بها، سأقول له فورا: وكيف تضمن أن إنجيلك غير موحى به؟ الله أوحى بالتوراة ويحفظها سليما، الله أيضا أوحى بالإنجيل ويحفظه سليما. من محبة الله للبشر أنه خاطبهم في وحيه، لأنه يريد أن يعلن لهم طريق الخلاص ليتوبوا ويرجعوا إليه، وهو سبحانه لا يقبل لبشر أن يغير شيئا مما أوحى به أو أن يعدل فيه أو أن يغيره. الله صاحب الكلمة، الله يحافظ على الكلمة. ويا سعد كل مؤمن يقبل كلمة الله ويعمل بها ويطبقها في حياته لينال البركة.